الجمهورية الإسلامية داخل منظمة شنغهاي، ويظهر فشل محاولات الأعداء في مشروع عزل إيران. للمزيد عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي عدوان بكل قوة، نستمع لما يقول الخبير في الشؤون الإيرانية مصدق بور.
أنا أعتقد يعني إيران ربما لا تحتاج إلى أن توجه رسائل جديدة ورسائل ردعية طبعا إلى الكيان الإسرائيلي، وهي تعلم أن الكيان هو أعلم من غيره بأن إيران في جهوزية عالية، وأن أي حماقة يرتكبه هذا الكيان سوف يواجه رد صاعق ومكلف وموجع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ربما أرى يعني هناك فارق يعني في هذه الرسالة. اليوم نسمع تصريح أيضا من قيادة إصلاحية في إيران تتمثل بالسيد عارف نائب الرئيس، يعني هو عندما يتحدث هو في الواقع يعني يجسد أن هناك إجماع في داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين الإصلاحيين والأصوليين فيما يتعلق بالمواجهة مع الكيان الإسرائيلي مقابل أي عدوان يقوم فيه، لأن الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي هما كانا يعني يعولان على يعني بتصورهما أن هناك انقسام في داخل إيران فيما يتعلق بالحرب مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي هذه الرسالة واضحة. يعني هذه الرسالة أعتقد هي رسالة معبرة وقوية تنطلق من قيادة إصلاحية وأيضا من أحد قادة الحرس الثوري. في الآونة الأخيرة شاهدنا هناك تراجعات وانهيارات في الموقف الأمريكي فيما يتعلق بإيران وحلفاء إيران في هذه المنطقة. نحن سمعنا بالأمس يعني تصريح من مبعوث ترامب إلى غرب آسيا وهو يتحدث فيما يتعلق بموضوع نزع سلاح حزب الله، ويقول أن هذا الموضوع يجب أن يحل بطريقة أخرى وليس بطريقة عسكرية. يعني هذا يبدو أن هناك تفهم، أصبح هناك تبلور تفهم لدى الجانب الأمريكي باستحالة نزع السلاح من قوى المقاومة في هذه المنطقة والتي تدعمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة السلاح.
أزالت لجنة تجميد الأموال التابعة لمجلس الوزراء العراقي حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة التنظيمات الإرهابية. وكانت رئاسة الوزراء العراقية اعتبرت ما ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين من نصوص عكس مواقف غير حقيقية، فيما شدد البنك المركزي العراقي على أنه سيقوم بتصحيح ما نشر بهذا الخصوص. في سياق آخر، أعلن الإطار التنسيقي أن اجتماعه الأسبوعي شهد تطورا مهما في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، مشيرا إلى الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات المقبلة. أعلنت سرايا القدس أنها أغلقت ملف الأسرى الصهاينة لديها بعد تسليم آخر جثة لديها الأربعاء الماضي، مؤكدة أن فصائل المقاومة التزمت بكامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، استنف فريق مشترك من كتاب القسام واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عمليات البحث عن جثة آخر أسير صهيوني. وحسب المصادر الفلسطينية، يقوم الفريق داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة بالبحث عن جثة الجندي المفقود ران غويلي، وهو آخر أسير صهيوني لم يعثر على جثته بعد. اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أسوأ عدو للصحفيين، وذلك في حصيلة جديدة أصدرتها اليوم عن القتلى الصحفيين. وأعلنت المنظمة مقتل 67 صحفيا خلال تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال السنة حول العالم، مشيرة إلى أن نصفهم تقريبا استشهدوا في قطاع غزة بنيران القوات الإسرائيلية. ونددت المنظمة بالميل إلى التشهير بالصحفيين لتبرير الجرائم، مؤكدة ما من رصاص طائش هو فعلا استهداف متعمد للصحفيين لأنهم ينقلون للعالم ما يحصل في هذه المناطق. واصلت قوات جيش الاحتلال اليوم 60 تواليا خروقات اتفاق وقف اطلاق النار في غزة مستهدفة المباني السكنية ومناطق متفرقة في القطاع. وشمل احدث الانتهاكات نسف منازل ومباني سكنية وشن غارات جوية مدفعية مكثفة في مناطق شرق مدينة غزة ورفح، فيما اطلقت الزوارق الحربية نيرانها في عرض بحر خان يونس، كما فجرت قوات الاحتلال مدرعة المفخخة شرق مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية الشرقية لمخيم لبريج وسط القطاع، كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار قرب محور مراق شمال رفح. اقتحمت قوات الاحتلال جامعتي بير زايد في رام الله والقدس بلدة أبو ديس شرق القدس، كما اعتقلت 40 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. من جهة أخرى أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري بمدينة البيرة، فيما شرع الاحتلال بهدم مساكن ومبان في عدة مناطق بالضفة، كما أجبر فلسطينيين على هدم منزلين له في قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بتفجير ونسف عدد من المنازل في بلدة العديسة ومدينة الخيام في القطاع الشرقي جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة. وأفاد مصدر محلي بأن أثار عجلات آليات قوات الاحتلال لا تزال واضحة على الطريق الترابية الممتدة من مستوطنة مسكاف عام إلى العديسة. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان مستهدفا جبل صافي ووادي عزة وإقليم التفاح. ندد المرشح لرئاسة هندوراس سلفادور نصر الله بسرقة الانتخابات من جانب منافسه نصر عصفور الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشف نصر الله عن التلاعب بنظام الكمبيوتر مع الاقتراب من انتهاء عملية فرز الأصوات وإظهار النتائج الأولية، حيث تم إعلان فوز عصفور بفارق ضئيل. وتجري الانتخابات الرئاسية في هندوراس في جولة واحدة ويكفي للفوز بها تحقيق أغلبية بسيطة، فيما تتعمق حالة الغموض وعدم الاستقرار وسط اتهامات بالتزوير وتعثر في عملية فرز الأصوات. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تعتبر استنساخ الطائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية اعترافا بتقدمها المذهل. العراق يصحح قائمة الكيانات المحظورة ويحذف اسمي حزب الله وأنصار الله منها. ومنظمة مراسلون بلا حدود تعتبر الجيش الصهيوني أسوأ عدو للصحفيين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، عند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي، أما عند الخامسة تماما نقدم إليكم موجز الأنباء. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند الخامسة والدقيقة الحادية عشرة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة السابعة عشرة، أما كلامكم نور فتستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين. السبطاني في القرآن والسنة يقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين، عند السادسة تماما وعلى مدى عشر دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون إلى حكاية وعبرة. من أجل حياتك يقدم إليكم عند 6:31. أما قبسات من فكر المطهري يقدم إليكم عند 6:41. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:33 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا وهو كيف أدخر. نعم يا أصدقاء، كيف أدخر. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، لقد تعلمت شيئا جديدا ومفيدا قبل عدة أيام وأريد أن أخبركم به لتستفيدوا أنتم أيضا. هل تعرفون ماذا تعلمت؟ سأقول لكم، لقد تعلمت كيف أدخر نقودي في حصالة جميلة اشترتها لي أمي، وسوف أخبركم كيف تعلمت ذلك، لكن بعد الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ هل عرفتم ما هو اسمه؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا جيدا. Thank you. على الحلوين. ننتقل معا إلى تمثيلية البرنامج. نستمع معا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو أرجوك أنقذني. أو 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 أو. عنوان التمثيلية مهم جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء لنرى من الذي يقول أرجوك أنقذني ولماذا يقول أرجوك أنقذني. هيا بنا يا أصدقاء.
أحبة الحلوين، في قرية فقيرة تقع عند أطراف الغابة خرجت سرور من بيتها الصغير إلى المزرعة لتجمع بعض الثمار للطعام.
ها؟ عجباً، الأشجار كلها بلا ثمار. يبدو أن هناك من قام بسرقة ثمار الأشجار كلها. لأواصل المشي. ها؟ الشمس تكاد أن تغرب. يا إلهي يا إلهي، ابتعدت كثيرا عن بيتي. يجب أن أعود إلى البيت قبل أن يحل الظلام. نعم، يجب أن أعود.
نعم أحبتي، واصلت الفتاة مشيها في المزرعة الكبيرة بحثا عن الطعام، ولم تنتبه إلى نفسها حتى اصطدمت بشجرة ضخمة وتنبهت إلى ما حولها.
يا إلهي، أصبحت في وسط مكان لم أدخله من قبل. ها؟ ولم أعثر بعد على أي ثمار. ها؟ فماذا أفعل الآن وسط هذا الظلام؟ يا إلهي، لقد تعبت، لكن علي أن أخرج من المزرعة. ولكن كيف؟ والظلام شديد، فلا بد أن أعود وسأجد طريقي. نعم، وربما أجد شيئا في هذا المكان أكله لأسد به رمقي. يا إلهي، ماذا أفعل؟
أجل أحبتي، وبينما الفتاة على تلك الحال، وفجأة سمعت صوت استغاثة يأتي من تحت قدميها.
أنقذوني بالله عليكم، النجدة، هل هناك من يسمعني؟ النجدة، النجدة.
ها؟ ما هذا الصوت؟ إنه من هنا. أجل، من هنا الصوت يأتي من تحت قدمي. أو إنها حفرة، يبدو أنها حفرة عميقة. الحمد لله، الحمد لله، حيث لم أقع فيها.
أنقذيني بالله علي، النجدة، يا من تسمعينني، النجدة.
ما هذا الصوت؟ إنه صوت إنسان، لابد أنه وقع في حفرة حفرها صاحب المزرعة فخا للحيوانات.
أخرجوني من هذه الحفرة، أنقذوني.
عجيب أمر صاحب هذا الصوت. المهم أنه بحاجة إلى المساعدة. نعم، ولكن كيف أساعده؟ أجل، بهذا الغصن. يا عم، خذ هذا الغصن وتعلق به. هيا بسرعة، تعلق بهذا يا رجل. نعم بسرعة، سأسحبك من الحفرة. يا إلهي، كم أنت ثقيل يا هذا. ماذا تحمل معك؟ كم أنت ثقيل.
نعم أحبتي، سحبت سرور الغصن بقوة ولكنها شعرت بثقل ما يتعلق به. راحت تتراجع إلى الخلف في جهد كبير، وفجأة انتبهت إلى الرجل الذي كان داخل الحفرة.
ها؟ من أنت يا رجل؟ ماذا كنت تعمل هنا في مزرعتنا؟ ها؟ الآن علمت سبب ثقلك. لقد تعلقت بالغصن وأنت تحمل معك الثمار التي سرقتها من أشجار المزرعة. حسنا ابقى في مكانك حتى أخبر أهلي وأبي. هيا هيا.
كلا لا تتركينني أيها الفتاة، أرجوك سأعطيك جميع الثمار بشرط أن لا تخبري أحدا. أرجوك أيها الفتاة،
فقد سقطت في حفرة عملك السيء.
أرجوك أيها الفتاة، أرجوك.
أجل أحبتي، فرحت سرور أنها عثرت على السارق الذي كان يسرق بين الفينة والأخرى ثمار المزارع، ولكنها كانت قلقة وتريد إخبار أبيها، وإذا بها تسمع صوته.
يا سرور أين أنت يا ابنتي؟ يا سرور.
ها؟ إنه صوت أبي. أبي سرور. أبي أنا هنا. أبي ها؟
أين أنت يا ابنتي؟
أنا هنا بجانب حفرة كبيرة.
أجل لقد عرفت موضعك، سأتيك حالا.
هيا بسرعة يا أبي.
كيف حالك يا ابنتي؟ هل أنت بخير؟
أجل يا أبي أنا بخير.
ما الذي جاء بك إلى هنا؟
كنت أبحث عن ثمار الأشجار لأخذها إلى البيت، لكني لم أحصل على شيء.
أجل
نعم،
علمت بذلك، إنه من فعل السارق، لقد سرق مرة أخرى محاصيل وثمار المزارع.
يا أبي عثرت عليك.
عثرت على ماذا؟
عثرت على السارق وجميع الثمار التي جمعها.
ماذا تقولين؟
إنه هنا في هذه الحفرة، انظر إليه، انظر.
أجل الويل لك أيها السارق، لقد عثرنا عليك، سوف نجعلك تندم على فعلك.
لا يا عم سامحني، أرجوك سامحني، أرجوك يا عم.
سنلقنك درسا لن تنساه.
سامحني
يا عم.
أحسنت يا سرور.
عادت سرور وأبوها إلى البيت بسلام، وقد تم العثور والقبض على السارق الذي كان يسرق ثمار المزارع بين فترة وأخرى. ونتعلم من هذه القصة أن العمل السيء سيجازيه الله سريعا، وسيفتضح أمر الإنسان الذي يعمل الأعمال غير الصالحة سريعا.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. هالوين. في الأسبوع الماضي جاءت صديقتي ويلاد فرحة مسرورة وأخبرتني أنها اشترت لأمها هدية في عيد ميلادها من نقودها الخاصة. فسألتها: ومن أين لك كل هذه النقود؟ قالت: كنت أجمع بعض النقود كل يوم من مصروفي اليومي. فسألتها: أوه، وكيف جمعتيها؟ فقالت: كانت أمي قد اشترت لي حصالة لأضع فيها كل يوم نصف مصروفي، وعندما أخبرني أبي بأنه يريد أن يشتري هدية لأمي في عيد ميلادها قلت له: وأنا أيضا أريد أن أشتري لها هدية. فأخرجت النقود من حصالتي وأعطيتها لأبي وذهبنا معا واشترينا الهدايا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم يا بني.
أبي، رأيت في المتنزه رجلا يجلس على كرسي مدولب، لماذا يا أبي؟
ذاك الرجل رأيته أنا أيضا يا ولدي، لقد أصيب بحادث فانقطع نخاعه الشوكي أو الحبل الشوكي وأصبح عاجزا عن تحريك رجليه.
وما هو الحبل الشوكي يا أبي؟
يا ولدي أحمد، هو جزء من الجهاز العصبي على شكل أنبوب يمر من خلال الفقرات التي تمتد إلى أسفل الظهر.
ولماذا يمر خلال الفقرات يا أبي؟
كما تعلم يا أحمد، الفقرات تتكون من العظام، والعظام قوية، ولهذا فهي تحافظ على الحبل الشوكي.
وما فائدة الحبل الشوكي يا أبي؟
إنه يا ولدي ينقل الأوامر من الدماغ إلى أعضاء الجسم، وينقل الإشارات العصبية من أعضاء الجسم إلى الدماغ.
وكيف يتم ذلك يا أبي؟
مثلا إذا أراد الإنسان أن يحرك يديه ليمسك شيئا ما، يعطي الدماغ أوامره إلى اليد لتتحرك، فينقل الحبل الشوكي الأوامر إلى اليد فتتحرك وتمسك ذلك الشيء. وإذا لمست اليد جسما ساخنا تنتقل الإشارة العصبية من اليد إلى الحبل الشوكي فينقلها إلى الدماغ، فيصدر الدماغ أمره بإبعاد اليد عن الجسم الساخن فينقلها الحبل الشوكي إلى اليد.
يا إلهي. وماذا عن ذلك الرجل الذي انقطع حبله الشوكي؟ لقد رأيته يتكلم ويحرك رأسه ويديه ويحرك الكرسي المدولب بيديه يا أبي.
ولكنه لا يستطيع أن يحرك رجليه، ولا تشعر رجلاه بسخونة الأجسام أو برودتها أو أي ألم.
هل بإمكاننا أن نساعده بشيء يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، أدعو الله أن يشفيه.
حسنا، سأدعو الله أن يشفيه وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبر أخبرتكم أن صديقتي وداد أخبرتني أن لديها حصالة وأنها جمعت فيها النقود واستطاعت أن تشتري هدية لأمها. في ذلك اليوم عدت إلى البيت وحكيت لأمي ما فعلته وداد وطلبت منها أن تشتري لي حصالة. وقال سناء: أنا أيضا أريد أن تشتري لي حصالة، فأنا أريد أن أضع فيها جميع نقودي ولا أصرف منها شيئا. فقلت لها: وأنا أريد أن أفعل مثل صديقتي وداد، أدخر بعض يوميتي وأصرف بعضها. فربما أردت أن أشتري شيئا في المدرسة أو أثناء عودتي إلى البيت. فقالت أمي:
أحسنت يا نداء، أظن أن هذه الفكرة أفضل، أليس كذلك يا سناء؟
فقال سناء: معك حق يا أمي، سأفعل مثل أختي نداء. أصدقائنا الحلوين، اليوم حجورتنا تحتاج إلى تفكير أكثر من باقي الأيام. هل تريدون أن أكرر الحجورة؟ حسنا، حجورتنا تقول: ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ترى عجب، عجب، فكروا جيدا يا أصدقاء، ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ أنا لا أعطيكم توضيحا لأنكم أكيد عرفتم. حسنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى فقرة أخرى من البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
معي محمد مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد، هل أنت تأخذ مصروفك اليومي من والدك؟
نعم.
طيب كيف تصرف هذا المصروف؟
قسم أصرف من عنده وقسم أضمه، لأن إذا راح أصرفهن كلهن راح أبذر.
أحسن.
فحتى إذا أرجع مثلا أريد أشتري شغلة ما راح أقدر لأن فلوسي كلها خلصان.
طيب أنت قلت أنه أصرف قسم منها وأضم قسم آخر، أين تضع القود الباقية؟
في الحصالة أو الداخل.
هل لديك مصروف يومي؟
نعم.
كل يوم تضعه في الحصالة؟
نعم.
لماذا تصرف قسم منها وتضع القسم الآخر في الحصالة؟
لأنه إذا صرفت النقود كلها راح يصير تبذير، والمبذرون أخوان الشياطين.
أحسن. أما معنى المبذرون أخوان الشياطين؟
المبذرون مثلا واحد اشترى أكل هواي،
نعم،
فراح يأكل قسم منه وقسم يذبه. طيب. هذا راح يصير كلش تبذير.
طيب.
اللي يشتري شغلات هواي ما محتاجها هذا يسموه مبذر.
طيب أنت الآن قلت أنه أنا أصرف قسم من النقود وقسم أضعها في الحصالة، لماذا؟
مثلا إذا أضم الفلوس بالحصالة هاي راح تنفعني إلى يوم آخر.
نعم.
عندما أضم فلوسي تفيدني في المستقبل وأكثر أنه أساعد روحي بيها، وأنه مثلا أبويا ما عنده فلوس أنا عندي فلوس، أبويا يشير إذا أنا يحتاج أبويا فأنا راح أعطي الفلوس.
محمد مصطفى شكرا جزيلا.
حلوين، كما سمعتم قد تعلمت الادخار من صديقتي وداد. أنتم أيضا بإمكانكم أن تتعلموا الادخار وتستفيدوا من أموالكم التي تجمعونها في الحصالة كما استفادت صديقتي وداد واشترت هدية لأمها في عيد ميلادها، أو حتى أيضا بإمكانكم أن تشتروا بها ألعابا لكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. أين أنت يا جدتي؟
أنا هنا يا نرمين في المكتبة.
السلام عليك يا جدتي، ماذا تفعلين هنا؟
وعليك السلام يا نرمين، أنا هنا أبحث عن معلومات جديدة. ففي الكتب توجد معلومات رائعة أقدمها لك وللأحباء.
إذن أنت جاهزة لبدء محطتنا من دنيا الحروف، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي نعم. اذهبي جنب الدولاب وحركيه بنفسك.
حسنا.
وها هي الكرة تسقط من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف يا نرمين.
حرف الكاف؟
نعم يا نرمين، حرف الكاف مثل كالكتاب، كلام،
كرسي.
نعم.
وماذا عن معلومة جدتي بحرف الكاف؟
سأتحدث لك عن إمام من أئمة أهل البيت النبوة مدفون في مدينة الكاظمية المقدسة بالعراق. هل تعرفيه؟
نعم يا جدتي عرفته، إنه إمامنا الكاظم عليه السلام.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح. فإمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام إمامنا السابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد لقب بالكاظم لأنه كان يكظم غيظه وغضبه.
سلام الله عليه. وماذا عن مواقفه مع الناس يا جدتي؟
نشأ الإمام الكاظم عليه السلام في حضن أبيه وأدبه فأحسن تأديبه. أطلق الناس عليه ألقابا عديدة تدل على صفاته الأخلاقية، منها الصابر، العبد الصالح، الأمين. أمضى الإمام مع والده 20 سنة، وعاش بعد والده 34 سنة، قضى نصفها في السجون المظلمة.
يا إلهي، كان في سجون مظلمة؟
نعم يا نرمين، ولكنه في هذه الحالة استطاع أن يربي جيلا من العلماء الفضلاء وينشر الدين الإسلامي الصحيح.
وكيف كان تعامله مع الفقراء يا جدتي؟
كان الإمام الكاظم عليه السلام يتفقد فقراء المدينة، فيخرج في الليل ويوزع عليهم الطعام والمال، وكانوا لا يعرفون من أين يأتيهم ذلك، وبذلك استطاع أن يجمع عددا كبيرا من المحبين والموالين له.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة.
أهلا بك يا حفيدتي.
حسنا يا أصدقائي الحلوين، ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ نعم يا أصدقائنا، عرفتم الجواب الصحيح. إنه طائر اسمه بجع. إذا قلبتم عجب سوف تصلون إلى بجع. نعم يا أصدقائنا الحلوين. شكرا لكم يا أذكياء يا شطار يا حلوين يا مؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم السادس الأبطال الشهيد الشيخ أحمد ياسين. نداء تعزية بمناسبة استشهاد الشيخ أحمد ياسين عام 2004. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أطلعنا على أن الأيادي الأثيمة للكيان الصهيوني الغاصب قد اقترفت جريمة بشعة وجرعت العالم المجاهد المرحوم الشيخ أحمد ياسين مؤسس وقائد حركة حماس كأس الشهادة. لا ريب أن الشهادة كانت أمنية هذا الشيخ المجاهد الورع، وأن مذاق القتل في سبيل الله حلو بالنسبة إلى عباده المخلصين، لكن ذلك لا يحط من فداحة إثم الصهاينة المجرمين الغاصبين أو يخفف عن كاهلهم شيئا من وزر هذا الجرم العظيم. إن دم الشيخ أحمد ياسين سيروي الشجرة الباسقة للمقاومة الإسلامية ويلهب شعلة غضب الشعب الفلسطيني الفدائي أكثر من ذي قبل، وستعلي مظلوميته راية مظلومية فلسطين عالية خفاقة. إنهم لم يستطيعوا بفعلتهم القذرة تلك أن يسلبوا من الشيخ أحمد ياسين ومن الشعب الفلسطيني غير ذلك الجسم النحيف العليل، فهيهات هيهات لهم أن يسرقوا من هذا الشعب فكر هذا الشيخ وخطه الذي رسمه وطريقه الذي انتهجه. إن روح الشيخ حية ترزق، وأن درسه الذي بات الآن بدمه أكثر خلودا وأشد بروزا سيردده شباب فلسطين وفتيانها وأجيالها القادمة. فليعلم المجرمون الغاصبون لفلسطين أن استعراضهم الأحمق للقوة لهو أكبر شاهد على ضعفهم وهزيمتهم، وأن هذا الكيان الغاصب وهذه الدولة المصطنعة إلى زوال وفناء. ففلسطين هي للشعب الفلسطيني، وإن أي عناد في مقابل هذا الحق المشروع لن يكون مصيره غير الفشل والخذلان، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سورة الأنفال الآية 8. إنني إذ أبارك لروح هذا الشيخ المجاهد في سبيل الله هذه الشهادة، فإنني أتوجه إلى الشعب الفلسطيني، لا سيما هؤلاء الثلة من الشباب المجاهدين المضحين البواسل، وإلى ذويه المكرمين بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، سائلا المولى العلي القدير أن يمن على الأمة الإسلامية بالشموخ والرفعة، وعلى المجاهدين الفلسطينيين واللبنانيين بالظفر والنصر. مضت عقود وهم يبسطون هيمنتهم على فلسطين، سنوات طوال مرت ولم يبدر من الشعب الفلسطيني أي تحرك أو نشاط. أما الآن فقد أصبحت مواصلة الحياة على الصهاينة أمرا عسيرا، فقد وصل بهم الحال إلى عدم تحمل حتى عالم الدين الهرم المشلول، ذاك الذي لا يستطيع التنقل لكنه يحمل على كرسي ذي عجلات، فهم لا يطيقون شخصا مثل أحمد ياسين. هذا الشيخ الفلسطيني الشجاع الذي زار إيران وهو مشلول من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، فيداه مشلولتان ورجلاه مشلولتان، وهو يشكو من قطع في النخاع الشوكي، واصل النضال لسنوات طويلة، ورغم إصابته بقطع في النخاع فقد ألقوا به في السجن وعرضوه للتعذيب، ولاحتمالهم عدم إحساسه بالألم إذ ضرب على بدنه، فقد راحوا يضربونه بالسياط على وجهه ومنعوه من النوم. أليس هؤلاء إرهابيين؟ الشهيد الدكتور فتح الشقاقي. نداء بمناسبة استشهاد الدكتور فتح الشقاقي قائد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عام 1995. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة أخرى يصطبغ مشهد الجهاد الإسلامي الدامي في فلسطين بالدم المراق ظلما لابن شجاع مظلوم آخر من أبناء هذه الأرض، ارتوى بكأس الشهادة على يد الغاصبين القتلة المصاصين للدماء. رجل طالما جاهد بقلب مفعم بالإيمان والإخلاص دفاعا عن وطنه وأرضه ليثبت للصهاينة عديمي الشرف والأخلاق بذلك مرة أخرى أن القتل والجريمة من أجل بلوغ مآربهم اللامشروعة عندهم مباح ومشروع. لقد كان المجاهد المؤمن الشجاع والمفكر المخلص الشهيد الدكتور فتح الشقاقي واحدا من الشخصيات الفذة التي بزغ على يديها فجر النضال الإسلامي للشعب الفلسطيني في العقد الأخير، وجاد بكل ما يملك من قدرة وإمكانات وأخيرا بروحه العزيزة على طريق هذا الجهاد المقدس.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
طيب الكلمات والإيمان. الجيران وإذا بنور سار قاطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني وإذا بربه تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان
الخامسة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم موجز لأهم الأنباء السلام عليكم قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارشي نحن جاهزون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الأعداء ومقارنة مع اليوم الأول من العدوان الصهيوني على البلاد كما أكد العميد شكارشي أن استنساخ طائرة شاهد 136 المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية يعد اعترافا عمليا بالتقدم المذهل الذي حققته إيران أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مضيها قدما في مجال التكنولوجيا النووية مهما زادت الضغوط معتبرة الدفاع عنها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب وقال المتحدث باسم منظمة بهروز كمال فاندي أن إيران متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم عدم إصدارها أي إدانة للعدوان الأخير على البلاد مضيفا أن نهج الوكالة السياسي وغير المهني يعقد المسألة أزالت لجنة تجميل الأموال التابعة لمجلس الوزراء العراقي حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة التنظيمات الإرهابية وكانت رئاسة الوزراء العراقية اعتبرت ما ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين من نصوص عكس مواقف غير حقيقية فيما شدد البنك المركزي العراقي على أنه سيقوم بتصحيح ما نشر بهذا الخصوص